السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي تناول فيه أبحاث الجهاد وملحقاته مع أخي في الله الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله لكل خير، ويناقشه إخواني محمد القاضي ووليد بن صفوت ومحمود بن عبد الله، بارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. فأقول وبالله تعالى التوفيق، كما لا يخفى عليكم أيها الإخوة والأخوات أن الجهاد لإعلاء كلمة الله له فقه، كما أن الصلاة لها فقه، كما أن الزكاة لها فقه، كما أن الحج له فقه، فالجهاد كذلك له فقه. متى أجاهد؟ عدتي يلزم أن تكون كعدة خصومي أو على النصف منهم. متى أصالح؟ متى أعقد مهادنة؟ هل تجوز المعاهدات مع الكفار أو لا تجوز؟ فكل هذا له ضوابط فقهية، وقد تقدم شيء منها في الدرس السابق إن شاء الله تعالى، لذلك نتمم البحث والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين يدي طرح أسئلة إخواني، أسأل أخي الشيخ سيد سؤالا، ما صور الجهاد في سبيل الله في بلدتنا مصر هذه الأيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجهاد له أنواع، فمن صور الجهاد في بلدنا الدعوة إلى الله عز وجل بنشر العلم النافع وتذكير الناس بالعمل الصالح، ومن صوره أيضا إخراج طلبة يحملون العلم الشرعي، وإخراج الكوادر التي تدافع عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الدعوة والعلم،
الدعوة في شيء آخر؟ والعلم أيضا تصحيح معتقد الناس،
ما هو داخل في الدعوة،
داخل في الدعوة،
داخل في الدعوة.
أيضا من صور الدعوة النفقة في سبيل الله عز وجل بما ينفع المسلمين جميعا،
النفقة لإعلاء كلمة الله بكل صورها.
بكل صورها.
سؤالي، هل الانتخابات هذه التي تخاض هذه الأيام في هذا التوقيت، في هذا التوقيت والإدلاء بالصوت والسعي في نصرة شخص ذا هوية يرجو بها وجه الله، داخلة في ذلك أو ليست بداخلة؟
نعم، هي داخلة في بيان الحق وإصدار ما إصدار اختيار الشخص الذي يكون فيه نفع للمسلمين، فهي من باب كلمة الحق التي تنفع المسلمين في أمر دينهم ودنياهم.
دينهم ودنياهم. تفضل يا أخ محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أولا أسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا،
بارك الله فيك،
وأن يبارك في أخي الشيخ سيد حفظه الله. شيخنا الشيخ سيد، أنت قلت الآن أن من أبواب الدعوة في زماننا وفي بلادنا الدعوة إلى الله عز وجل وقول الحق ونصرة أهل الحق والحق وغير ذلك. هل هذه السبل بمثابة ومنزلة الجهاد أي القتال في سبيل الله عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجهاد اللي هو قتال الكفار الأصل فيه أنه فرض كفاية، وله حالات يتعين فيها يكون فرض عين. أما الدعوة إلى الله عز وجل فلها نفس الأحكام، فالدعوة قد تكون في وقت معين هي من سبل فرض الكفاية، وفي أوقات أخرى قد تكون من واجبات الأعيان، خاصة في بلدات معينة أو على أشخاص معينين.
لا يعني هو بيسأل سؤال يعني مختصر.
نعم.
هل البذل والتضحية بالوقت والجهد والمال في الدعوة إلى الله يعادل الضرب بالسيوف الرصاص ونحو ذلك في الأجر؟
الجهاد له إعداد، فمن إعداد الفرض عن الجهاد إعداد الكوادر والجنود اللي يستطيع أن يحملوا بهذا الإيمان هذا السيف وهذه البندقية.
يعني نقول مثلا مقامات تختلف.
نعم
نعم. تفضل الشيخ وليد.
شيخ سيد، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. نريد أن نسأل عن كلام الشيخ الإسلامي ابن تيمية في تفريقه بين وقت استضعاف المسلمين ووقت تمكينهم، فقد فرق بين الجهاد في وقت الاستضعاف وبين الجهاد في وقت التمكين. فقال في وقت الاستضعاف إنما تنسحب الآيات التي نزلت في مكة في وقت استضعاف المسلمين تنسحب على واقع المسلمين وقت استضعافهم، أما في وقت تمكينهم فتنسحب آيات المدينة. فأرجو أن تبين لنا هذا النص، بارك الله فيك وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، كآيات الصفح والعفو، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر. هذه الآيات جاءت بعدها آيات نزلت في المدينة المنورة، وهي آيات إعلان الجهاد والدفاع عن النفس، حتى جاءت الآيات التي أمر صلى الله عليه وسلم فيها ببدء الكفار بالقتال. ده التشريع للجهاد من أول عهد المكي حتى العهد المدني.
يعني كان أولا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة،
نعم،
حتى لو ضربت لا ترد الضرب،
نعم.
ثانيا إذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا،
نعم.
ثالثا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار،
نعم،
وليجدوا فيكم غلظة،
نعم.
كانت مراحل،
نعم.
لكن أخوك يسأل، هل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأننا ننزل آيات العهد المكي على حالات الاستضعاف وآيات العهد المدني على حالات القوة أو ماذا؟
هو العلماء يقولون إذا كان أهل الإسلام مستضعفون فيعملوا بالآيات المكية، ليس من باب أنهم يأخذون بالمنسوخ، إنما أنهم لا يسعهم غير هذا.
إذن إذا قلت أنا،
نعم،
لأن إذا قلنا بهذا،
نعم،
أن عفوا في هناك حرج يا شيخ وليد، والتفريق بين العهد المكي والعهد المدني،
نعم،
في واحد يقول لك نحن الآن في منزلة من هم في العهد المكي،
ماشي،
من ثم سيستجيز الخمر أن تباع،
نعم،
وعندنا نصوص تنهى عن الخمر،
نعم،
يقول لك صلاة الجماعة أيضا،
نعم،
سيأتي على مسألة الجهاد عدة مسائل. فالظاهر أن هذه الدعوة دعوة فيها نظر، لأن الدين قد كمل، إنما عندنا نصوص أخرى تخول نفس، يعني الوصول إلى نفس النتيجة، وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، دون ما نظر إلى أننا في العهد المكي.
هو قصد الجهاد خاصة ولم يقصد بقية الأحكام.
أنا أخشى إذا أقررنا بذلك فالخصم سيقول لماذا تقرون بهذا ولا تقرون بأننا نصلي في المساجد التي فيها قبور، والنبي في العهد المكي كان يصلي حول الكعبة وحولها عند الكعبة وحولها 360 صنما. سيرد علينا إيرادات شتى في هذا الباب. تفضل يا شيخ.
فضلت الشيخ، العهد المكي ليس فيه جهاد بالسيف، إنما الجهاد فيه بالصبر والتحمل ودفع أذى الكفار بالحلم والصبر. هو ده نوع الجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والآيات التي جاءت في لفظ الجهاد في العهد المكي.
وهل هذا هو الواجب علينا الآن؟
بلا شك.
صحيح.
نعم.
لا تقول بلا شك، إذا كنا مستضعفين،
نعم،
فنحن غير مأمورين بالقتال ونحن في استضعاف،
نعم،
لا رجوعا إلى العهد المكي، ولكن للنصوص الأخرى كما سلف،
نعم،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
نعم،
بارك الله فيكم. لكن عندنا أيضا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن توجهه لنا، ما معنى الجهاد ماض إلى يوم القيامة؟
يعني لا ينقطع الجهاد اللي هو قتال العدو إلى يوم القيامة،
نعم،
بمعنى أن
القتال خاصة،
لا،
يعني الجهاد انت سبقت ان علمتنا،
نعم،
في الدرس السابق الجهاد يختلف عن القتال،
نعم،
يعني الجهاد اوسع من القتال، القتال احد صوره،
نعم، الجهاد المعصية ده نوع من الجهاد، خفضته، الجهاد بالكلمة ده نوع من الجهاد، دفع المنافقين ده نوع من الجهاد، الرد على اهل البدع نوع من الجهاد، الرد على اهل التشيع نوع من الجهاد،
نعم. ولكن شيخنا، يعني الجهاد كما ذكرت حضرتك أنه مرتبط بالعدة، فحيثما وجدت العدة وجب الجهاد، وكما ذكرت حضرتك أنه لا يقابل
العدد وأمور،
نعم، أنه لا يقابل يعني الأسلحة لا تقابل بالحجارة، نعم، فهذا قصدي، يعني إن وقت الاستضعاف حيث لا نملك عدة فيجب علينا أن نصبر.
لا ممكن في وقت الإصلاح تملك عدة لكن لا تساوي مثلا نصف عدوك.
ما هو بالضبط
فتتوقف لحما تتمكن.
نعم.
هل المقصود الجهاد ماض إلى يوم القيامة مقصود بالجهاد أي القتال مقاتلة الأعداء أم الجهاد بعمومه بالذي ذكرته أنت؟
هو كلمة الجهاد بتبقى أعم من كلمة القتال, أعم من كلمة القتال, فهي تشمل جهاد النفس وتشمل جهاد الكفار والمنافقين وتشمل باللسان وبالقلم وأيضا يدخل معها قتال السيف.
ولا يلزم أن يكون قتال السيف في كل البلاد طبعا. فممكن يكون ليس هنا قتال السيف في مصر
نعم.
لكنه في أفغانستان
نعم.
لكنه في شيشان
نعم.
لكنه في فلسطين
نعم.
فممكن أيضا نعم يا محمود تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, نسأل الله أن يبارك في مشايخنا وأن يجمعنا بهم في الفردوس العام.
ارفع صوتك.
مسألة يا شيخنا, هو رجل عليه دين فهل يجوز له أن يخرج إلى الجهاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان الجهاد فرض كفاية فالعلماء يشترطوا إذن صاحب الدين, إذن صاحب الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث صحيح أتاه رجل قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله محتسبا صابرا أتكفر عني سيئاتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إلا الدين, هكذا أخبرني جبريل صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.
لكن يا شيخ سيد نعم. إذا أنا أخوك محمود يقول مثلا أنا ممكن يكون عندي تركة
نعم,
وإذا مت ديوني ستسدد من التركة, هب أن لصاحب الدين قال لا آذن, هل يتوقف الجهاد على إذنه؟
الجمهور قالوا إن كان عنده تركة أو عنده مال يمكن سدد به الدين
أو تعاد أحد
أو تعاد يخرج بدون إذنه, هذا رأي الجمهور.
الله يحسن إليك.
نعم
تفضل.
الشيخ سيد بارك الله فيك, ما هو الفيء ولمن يصرف الفيء الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
جزاك الله خير.
هنا عفوا مدخلان لغويان
نعم.
الأصح ما هو الفيء أما الفيء؟ ما الفيء
نعم.
واضح الكلام يعني زيادة كلمة هو
نعم نعم.
الأصح ما هو الفيء أو ما الفيء؟
ما الفيء,
هذا لفتة. الثانية التي ذكرها أخوك الشيخ وليد حين قال لك حضرتك اصطلاح يعني اصطلاح درجة على ألسنة أهل مصر وكأنه اصطلاح صوفي ومأخوذ من حضرة النبي, أي أن النبي يحضر في المكان مع الذين يضعون قوانين العام وأحداث العام كما يقولون السيدة سكينة رئيسة الديوان وغير ذلك, فيقولون حضرة النبي يعني حضور النبي محمد, فاستعملها المصريون كل شيء حضرتك كأنها همزة وصل. حضرتك قلت, حضرتك ذكرت, وإذا شلت كلمة حضرتك يغضبون منك. فس إلا إذا كان عندك مستند سلفي عن الرسول وصحبه حضرتك تصدر به.
ليس عندي لكنه حاضر.
من الذي هو حاضر؟
هو رسول سيد.
لا من حين سيد
ما قلت له حضرتك
ونحن علمية وظلت الشيخ مصطفى قاله ده مذكور عند العلماء السابقين كده.
نعم 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 لكن قصدت يعني ان حضرتك حاضر
ماشي
سيد حاضر يعني.
تفضل يا محمود سؤالك انت.
نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سفيان الثوري رحمه الله سئل عن الفيء قال هو مال اخذه المسلمون من الكفار من غير قتال وهذا المال يقسم كما طبعا عندنا آية في كتاب الله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, فهذا الفيء يقسم إلى خمسة أقسام, أربع أقسام منه للمقاتلين و
مش قتال, هو الفيء مال دخل على المسلمين من غير إيجاف خير ولا ركاب, ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاء الله على رسوله
فلله وللرسول,
عفوا قبلها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين, والأخرى فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب
من غير قتال
من غير قتال ولا شن غارات، إنما العدو خاف فجاء مستسلما وعرض مالا. مصاريفه المذكورة في آية الحج فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء.
وتقسيم ده رجع للغنائم في الغنيمة اللي هو خمس أقسام، أربعة منهم للمقاتلين واحد منهم المسكولين في قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
لكن اضيف في الفيء شيء
نعم
وهو مذكور بعد ذلك للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم الانصار.
نعم
ذلك الامام مالك يقول لا حظ للشيعة الروافض في الفيء، لأن الله قال في مصارف الفيء والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فالشيعة يبغضون المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فمالك بهذه الآية يحرم الشيعة الروافض من الفيء.
طيب الشيء جميلة علومة جميلة جزاك الله خير.
تفضل يا محمود.
نعم
شيخنا التولي يوم الزحف من الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هناك حالات يتولى فيها الإنسان؟
حالات ولا حالات؟
فهل هناك حالات
سكنت وسلم
حالات هل هناك حالات يستثنى فيها الإنسان يتولى من أرض القتال ولا يكون مرتكبا لكبيرة؟
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أولا يقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الآية دي نص في تحريم الفرار عند القتال عند التقاء الصفوف، ولكن آية استثنت حالتان. الأولى إلا متحرفا لقتال، حرف القتال يعني يعمل حركة كما فعلها بعض الصحابة، يجيب الميمنة في الميسرة أو يتأخر أو
حيلة يعني
حيلة فيظن الكافر أنه يفر ثم ينقض عليه مرة أخرى، هذا هو متحرفا لقتال. وهذا فعله خالد بن الوليد وأخذ ثناء كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أو متحيزا إلى فئة، ان هو لو شاف ان هو محتاج مدد معين من امير المؤمنين او اقرب مسلمي له فله ان يرجع اليهم ياخذ منهم العتاد والعده ويتقوى ثم يرجع الى قتال عدو مره اخرى. وورد عن عمر رضي الله عنه انه ارسل احد الجنود لقتال الكفار فقتل هو وأصحابه، فعمر رضي الله عنه قال لو أنه جاء إلي لكنت فئته فأنا فئة كل مسلم. هذا من قول عمر رضي الله عنه.
شيخ سيد الله يبارك فيك، يعني علمتني
من الذي يعني؟
نعم
من الذي يعني؟
أنا أعني
قل أعني.
نعم شيخ سيد، أحكام الشهيد هي في صلب أبواب الجهاد. وقد سمعنا في هذه الأيام أن الشهيد أصبحت كلمة فضفاضة تطلق على كل أحد، فكل واحد يموت في مظاهرة أو في اعتصام أو غيره يقال عنه شهيد، فلذلك الناس يريدون أن يتعرفوا على معنى الشهيد وما هي مواطن الشهادة، ليس النية فحسب وإنما الموطن، هل هذا الموطن يكون موطن شهادة أو لا؟ فبين لنا يعني جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الشهادة في المعنى الشرعي إنما هو المجاهد الذي يقتل وهو يجاهد.
الشهيد
الشهيد المعنى الشرعي هو الذي المجاهد الذي يقتل وهو يقاتل في عدو الله عز وجل
كلمة الله
بمقصد إعلاء كلمة الله عز وجل، هذا هو الأصل.
يعني تقول الشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله.
نعم
كده مضبوط
مضبوط قول الشيخ. والأحاديث اللي ورد بقى في فضل الشهادة وأن الشهيد يعطى ست خصال أو في رواية تسع خصال ونحو هذا، إنما رجع لشهيد المعركة الذي يقاتل الكفار من أجل على كلمة الله عز وجل
لا يغسل ولا يكفن
ولا يصلى عليه
لا, لا, لا يغسل
لا, لا يغسل
يكفن
يكفن ولا يصلى عليه
يدفن في دماء
يدفن نعم. في ثوبه وفي دماء
يعني الفارق نعم. نعم. لا لا يغسل نعم. ولا يصلى عليه
نعم
نعم
أخبر لك هناك أحاديث وردت في أن المبطون شهيد والمطعون شهيد وصاحب الغرق شهيد وصاحب الهدم شهيد فالعلماء يقولون له أجر الشهادة لكن ليس كشهيد المعركة
حتى شهيد المعركة شهداء المعركة بينهم تفاوت كما
نعم
إن في الجنة 100 درجة أعدها نعم. الله للمجاهدين في سبيله
نعم هذا ده بالمعنيين معنى بقى أن الأيام دي يخرج لشيء
دي الغيها بقى خلينا العرب
طيب ماشي نعم الشيخ
معنى بقى
اللي يخرج الآن لشيء يرى أنه دفع لمظلمة أو له وجهة من أقوال العلماء المعتبرين ومات فهذا يعني نقول هو بحسب نيته خلاص لأن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جيش يغزو الكعبة فيخسب بأولهم وآخرهم فعائشة قالت يا رسول الله يعني فيهم أسواقهم وما ليس منهم قال يخسب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم
سؤالك
نعم ما صحة حديث وفاء بغدر خير من غدر بغدر وهل يجوز أن نغدر بمن غدر بنا
أنا يعني آخر علمي أن هذا الحديث لا يثبت
لا يصح ثم لا يصح
نعم
سؤال يا شيخ سيد
نعم.
الآن في ضابط شرطة ضابط شرطة مع اثنين من زملائه خرجوا لملاحقة بعض المجرمين فخرج عليهم في الطريق مجرمون آخرون فقالوا لضباط الشرطة انزلوا نزل اثنان وبقي واحد قالوا له انزل لأننا نريد السيارة فرفض أن ينزل فقتلوه هل يعد شهيدا؟ السؤال واضح؟
نعم هو الآن يدافع عن ماله يدافع عن ماله ومن قتل في الدفاع عن ماله أو عرضه أو نحو هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله من الشهداء
قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد وإن كان يختلف في الرتبة
نعم.
عن قتال المعركة في حرب الكفار
نعم.
لكن له منزلة أيضا
نعم.
عليها بإذن الله تفضل يا شيخ
يا شيخنا بالنسبة لتقسيم الغنيمة
نعم.
هل يستوي الراكب والرجل في
تقسيم غنيمة في غنائم الآن يا محمود أسئلة تنفع الناس الآن يا محمود
نعم يا شيخ
الغنيمة يعني نزل على واقعنا الآن نعم. الأمم المتحدة الكافرة ألغت قانون الغنائم والسبايا في الحروب ونحو ذلك
نعم.
طيب اسمع فكر في سؤال آخر السلام عليكم تفضل يا عبد الحميد يا عبد الحميد
أيوة يا شيخ السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والنبي بعد إذن حضرتك سؤال بس
لا إله إلا الله يا عبد الحميد لا تسأل بالنبي تفضل
ما حكم شهيد توفاه الله وعليه دين ولم يعرف أحد بالدين الذي عليه
أجب
يعني بعض أهل العلم يرى أن يتصدق بصدقة تكون بنية هذه الصدقة لمن له دين على هذا الشهيد
هو يقول لم يعرف أحدا بدينه
أبدا
هذا
ولا يعني عليه دين بس مش عارفين مقدره كام
لا لا يقول لم يعلم أحدا دينه أن عليه دين
أن عليه دين ليس عليه شيء
هو مدين يعني مات قتل مدينا ولكن أهله لا يعرفون أنه مدين
لا يعرفون أنه
يعني مدين. وافي ربه وهو مدين أصلا
وعليه دين
أي
وهم لم يعرفون صاحب الدين
لا يعرفوا أن عليه دين أصلا
يعني
لا أمره موكول إلى الله
طبعا لا شك نعم. ماذا يفعل
تفضل يا محمود
بالنسبة شيخنا في المعركة رجل بالنسبة للقتال رجل كان كافرا ثم أسلم وأبواه ما زال على الكفر فهل يجوز أن يخرج بغير إذنهما إلى القتال لم يأذن له في الخروج وأصر على عدم خروجه مع المسلمين في القتال
هو الشافعي في الأم قال إن كان الأبوان مشركين فيجوز الخروج بغير إذنهما والله أعلم
هل يجوز لشخص أن يخرج إلى المظاهرة بغير إذن أبويه؟
لا يجوز.
أنت متأكد؟
نعم.
مظاهرة يطالبون فيها بإعلاء كلمة الله مثلا، خروجا عن توصيف المظاهرات، يسقط يسقط، عسكر عسكر، لا كلام، يخرج لمظاهرة لإعلاء كلمة الله، هل يجوز أن يخرج بغير إذن والديه؟
لم، إذا لم يتعين عليه فيجب.
أنت فسرها لنا، نحن لا نعرف. ماشي. الناس الآن يحتاجون إلى فتوى. واحد أمه تقول يا ابني اجلس، يقول لا لا نروح. يعني يجوز له أن يخرج إلى المظاهرة بغير إذن الأبوين أو لا يجوز؟
لا بد من إذن الأبوين.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. دعك من ألو، نحن مسلمون، سلم علينا تثاب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟
الحمد لله، اتفضل.
والله يا شيخنا انا عندي بس سؤال دلوقتي. انا ليا ابن اختي اتضرب بالنار بعد الثورة.
أيه.
تمام. فقالوا شهيد وكده، فبعد كده اللي هو اتضرب بالنار ده، اللي ضربه بالنار يعني لسه ما اتحكمش عليه. معايا يا شيخنا؟
معاك.
فلسه ما اتحكمش عليه، ففي يعني اقوال دلوقتي ان هو ممكن يطلعوه، تمام، عشان يحسبوها له في القتل خطا او كده. فكان بيهددنا قبل كده اللي احنا لو اعترضنا، هو كان بلطجي اصلا بيقتل قبل كده، كان قاتل ناس وبتاع، يعني هو كان بلطجي من الهربانين من السجن. معانا شيخنا؟
معاك.
فلما هرب وضرب ابن اختي بالنار، فبعد ما تسلم وكده فبعت لنا تهديد من جوه السجن. فهو دلوقتي لو طلع وتعمل له قتل خطا وكده، لو طلع ممكن ندافع عن نفسنا اللي احنا مثلا نقتلوه دفاعا عن نفسنا؟
لا، ما هو الان اذا انت تنازلت وقبلت الديه فلا يحل لك ان تغدر.
لا. هو ما قالناش، هو ما قالش الديه ولا اي حاجه، هو دلوقتي كل الحكايه اللي احنا سلمناه للحكومه.
دع الامور تمشي كما هي، لا تتنازل عن قضايا.
ما هم بيقولوا هيطلعوه، يعني بيقولوا انا اللي سمعناه من المحكمه.
خلاص، انت ماذا تريد يعني؟ يعني
هو دلوقتي يعني سمعنا منه ان هو بيهددنا بالاكل.
يجوز لك ان تدافع عن نفسك.
جزاك الله خير يا شيخ.
شيخنا الله يبارك فيك. يعني حضرتك سألت الشيخ سيد في مسألة الخروج للمظاهرة، فأنا أريد يعني مستند شرعي من الكتاب أو السنة أصلا على جوازها من الأصل، سواء الخروج لها لإعلاء كلمة الله أو لغيره، أريد مستند من الكتاب أو السنة. يعني
ده أظن مش داخل في بحثنا.
لا يعني أنا السؤال وجه.
لكن مش داخل في بحثنا.
نعم.
افترض أن حتى أنه مش داخل في بحثنا.
نعم.
افترض أن أليس من الجهاد مثلا
ماشي،
حتى أدخلها في بحثنا.
نعم.
كلمة حقا عند سلطان جائر.
نعم.
نعم.
و الدفاع عن المظالم ضد الحاكم
يا شيخ،
وهذا الباب اللي دخل حافظ.
يعني أنت مني. تريد الآن دليل على المظاهرات.
نعم، مش كده؟ الكتابي أو السنة.
طيب، هو كلمة الحق عند سلطان جائر يجوز أن تكون من فم واحد ويجوز أن تكون من عدة أفواه أو لا يجوز؟
هو كيف تكون أصلا كلمة الحق عند السلطان الجائر، ولماذا وصفها بالعندية؟
يعني
هل العندية تقتضي يا شيخنا أن يكون المظاهرة بالمظاهرات؟ هل هذه العندية باللغة؟
اسمح لي أنا أخاطبه.
نعم.
ما معنى المظاهرة؟
المظاهرة اجتماع مجموعة من
المعاونة.
الناس.
نعم. أليس؟
نعم.
نعم.
ولو كان بعضهم لبعض ظهير وانت ظهر عليه.
نعم.
المعاونة أليس كذلك؟
بلى.
المعاونة قد تكون على خير وقد تكون على شر.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
إذا كانت على البر والتقوى محمودة، إذا كانت على الإثم والعدوان ليست محمودة.
محمود.
مش كده؟
نعم.
إذا كانت على البر والتقوى وتصحبها مفاسد فالله لا يحب الفساد.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
إذا كانت على البر والتقوى ولا يصحبها مفاسد فما المانع منها؟
ولكن
مع الآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى.
نعم، ولكن يا شيخنا حضرتك علمتنا أننا نفهم.
أنا بتحكم على النصوص الآن، يعني
ما نفهم السنة من السنة. يعني عندنا حديث عياض بن غنم لما أمره أن يناصحه سرا.
ضعيف الحديث.
صح.
يعني
حديث ضعيف.
يعني ولكن
النصيحة النصيحة قد تكون سرا.
نعم.
إن دعت المقامات إلى ذلك، وقد تكون جارا إن دعت المقامات إلى ذلك. عندك أبو سعيد الخدري
أنكر على
جذب مروان أمام الناس.
نعم.
ألم يحصل هذا؟
ولكن كان سعيد مبجلا عند مثل هذا الرجل.
أنكر
ثانيا شيخنا، ثانيا شيخنا بعد إذن
حضرتك أنا أسأل سؤال. يعني إذا أنا الآن امتثلت قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى،
نعم،
فقمت أنا وأنتم، أنا وأنتم كمجموعة، وجدنا في بلدتنا خمارة، قلنا نذهب إلى المحافظ، يا محافظ ابعد الخمارة عن بلدنا جزاك الله خيرا، متأكدون أننا إن ضربنا سنصبر لن تحصل معنا مفسدة، طلبنا الوحيد يا محافظ جزاك الله خيرا ابعد الخمارة عن بلدنا، هل نحن أثمة؟
شيخنا أين هذه الصورة من واقع المسلمين الذي
يعيشون؟
حضرتك تعلم جيدا أن المظاهرة لا تخلو من اختلاط، لا تخلو من مفاسد ودماء تسال وتراق بين المسلمين.
اصبر يا أخوي، أنا بصور لك صورة أجبني على قدرها.
ما هي ليست موجودة في واقع الناس شيخنا. طيب ليست موجودة في واقع الناس
شيخنا. أنا أريد أن أسأل سؤالا، إذا كانت هناك مسألة من المسائل تحدث فتنة وقد كثر الكلام فيها وقد فصلها كثير من أهل العلم في كثير من
لا تخرج عن باب الجهاد، أنا نحن في باب الجهاد الآن، عفوا
في جزئية صغيرة شيخنا جدا يعني،
عفوا لها مقام وأسأل في الجهاد.
الله مستعان،
شيخنا خبرة خاصة.
الله مستعان. شيخنا الكريم، ما هو الغلول وما حكمه وهل له صور معاصرة في زمننا هذا؟
نعم.
بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
السلام.
الغلول هو في باب الجهاد أن يأخذ الجندي أو المقاتل المسلم من الغنيمة قبل تقسيمها،
المال المسروق من الغنيمة قبل القسمة.
نعم.
المال المسروق من الغنيمة قبل القسمة.
نعم.
يسمى
غلول.
غلول.
نعم.
فضل.
ده اسمه غلول. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صاحبي صاحب الغلول اللي بيعمل الحركة دي ان هو شنار عليه نار وشنار وعذاب من الله
عز وجل. لا تقبل صلاة.
نعم ولا حديث. نعم اخ.
ولا صدقة.
ولا صدقة من غلول.
نعم. ومن يغلل.
يأتي بما غل يوم
القيامة. يأتي بما غل يوم القيامة.
ما كان نبي ان يغل. نعم. من يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول كبيرة من الكبائر باتفاق العلماء. من صور الان ان مثلا المال اللي يسرق من أموال العامة للدولة، خلاص ده نوع من الغلول.
نعم.
أي نوع بقى، شوف أنت أي صورة، سرقة مال، سرقة أراضي، سرقة كهرباء الدولة، كل الأمور دي محرمة، لا يجوز للرعية أنها تأخذها. نعم. حتى وإن كان الحاكم ظالما.
نعم. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل.
حضرتك كان في موضوع قبل كده كنت اتكلمت فيه الخروج على الحاكم.
نعم.
دلوقتي الصورة اتغيرت خالص في الكلام، اللي هو كنت الاول بتقول ممنوع الخروج على الحاكم والاحاديث
بتقول. هل انت
الامور اتغيرت على الشيخ كله؟
عفوا، انت الان حملتنا ما لم نتحمل. هل سمعتنا نقول يجوز الخروج على الحاكم المسلم؟ هل سمعتنا نقول ذلك؟
لا، كان قبل كده بتقول لا يجوز.
طبعا ما زلت اقول لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم الا ان تروا كفرا بواحا. اصبر علي بارك الله فيكم. للان وما زلت ولا ازال لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم الا كما قال الرسول الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ايضا ان راينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان تتأتى مسألة المفاسد والمصالح. إن عظمت المصلحة تم إذا كان كافرا، عظمت المفسدة أجلنا إذا كانت ستجلب فسادا. لا، القول لم يتغير، لكن نناقش مسألة جانبية، مناقشة جانبية. الآن نفترض فرضا، بارك الله فيكم، أما سلبيات المظاهرات وإيجابياتها فهذه محل بحث واسع، لكن احنا افترضنا صورة خاصة لتفسير معنى المظاهرة وهي المعاونة. فإذا كان هناك سبيل قائم أن معاونة على البر والتقوى تتم بدون مفاسد، فقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى يؤيدها. إذا كانت تصاحبها مفاسد، سرقة، خراب، دمار، احتكاك الحابل بالنابل، احتكاك البنات بالبنين، كلها مفاسد توضع في الاعتبار لتقييم الحكم الكلي. هذا الذي ذكر. سلام محمود صاحب.
شيخنا، الشهيد الذي يموت في أرض القتال، شهيد الجهاد يقاتل في سبيل الله عز وجل وقتل، وعليه دين ولم يسد هذا الدين، هل يعذب إلى أن يسد هذا الدين أم ماذا؟
يعذب؟
نعم
لا أدري،
صوت شيخ كنت سمعت حديثا
نعم
بيقول أن الشهيد اللي عليه دين يعذب.
لا، الشهيد الذي عليه دين يؤخذ من حسناته إذا لم يغفر له، لأن عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان الشهيد يرغب في الأداء الله يؤدي عنه، إذا كان لا يرغب في الأداء فيخصم من حسناته بقدر ما يوازي هذا الدين، لقول النبي: أتدرون من المفلس؟ فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته.
أنا أقصد في القبر يعني يا شيخنا.
الله أعلم بالقبر.
نعم. شيخ مش ممكن في بعض العلماء بيقولوا أن هذا الشهيد يوم القيامة يرضي الله عز وجل صاحب الدين في دينه؟
الخبر بذلك لا يثبت.
نعم، جزاك الله خير.
يعرض عليه أو يعرض عليه قصرا في الجنة ويقول هذا قصرك إن عفوت عن أخيك، لا يثبت الخبر.
تفضل يا
شيخ. سيد الله يبارك فيك، قد سمعنا في المرة بعد الحلقة الماضية سمعنا أخبارا عن قتل مجندين في اليمن قتلوا غدرا وجرح المئات، وكل هذا باسم الجهاد في سبيل الله. فيعني أرجو أن تعلق على هذا وأن تبين لنا هل هذا من فعل الخوارج أو من فعل أهل السنة.
يعني سؤاله عن التفجيرات في بلاد المسلمين.
التفجيرات حرام في بلاد المسلمين.
نعم،
جزاك الله خير.
طيب بلاد الكفار،
بلاد الكفار لها تفصيل ولها ضابط عند العلماء.
نعم،
أربع ضوابط موجودين.
تفضل.
نعم. هل التقية تجوز في الحرب مع المشركين إذا كانت في صالح المسلمين؟
التقية في الحرب وغير الحرب جائزة إذا كانت في مصلحة المسلمين وبوقت معين وتنتهي، ليست مطلقة عند العلماء.
عفوا.
نعم.
لو وضح صورة التقية المطلوبة حتى يبني عليها الحكم.
نعم.
اللي هي يعني أن
تحاول. التقية مش مداهنة عشان.
نعم تبعها. أنا أفهم. نعم.
نعم. نعم.
يعني محاولة إرضاء المشركين مثلا بك
إظهار.
نعم، إظهار
إظهار الموافقة على.
نعم.
شيء.
نعم، هذا ما أقصده.
نعم، ما أقصد الشيخ قال يدي الصورة عشان يدي الحكم عليها.
لكن
نعم.
هنا في فقه.
نعم.
هل أنني عاهدت المشركين عهدا؟
نعم.
وهم كفار لا شك في ذلك. هل لي أن أنقض العهد دون إخبارهم؟
لا طبعا، لا يجوز.
لا يجوز.
الآية قالت: وإما تخافن من قوم خيانة.
الله قال.
الله عز وجل قال. الله عز وجل قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
بارك الله.
لابد أن تعلمه. وبعد الإعلام
في فرق بين التقية التي هي إظهار الموافقة كمجرد إظهار، بين العهد المبرم.
نعم.
تفضل يا محمود.
شيخنا، هل يجوز للرجل إذا كان أبوه أو إذا كان أبوه أو أخوه في صفوف الكافرين؟
نعم.
وجاء قدامه في أمامه في المعركة.
نعم.
فهل يجوز أن يقتلهما؟
ويعني ابن المنذر وجماعة من أهل العلم على أنه يتقي أباه بقدر استطاعته، وأن يقتله غير ولده أفضل، والله أعلم. واستدلوا بحديث لكن لم أقف على صحته، أن بعض الصحابة في الجهاد وجد أباه فنفسه صلى الله عليه وسلم قال: دعه يقتله غيره، فقتله حمزة بن عبد المطلب.
لا يصح.
نعم.
لا يصح. ورد أيضا عن أبي بكر.
نعم.
أن ابنه قال: يا أبي لقد عرضت لي يوم أحد فأردت عن قتلك، قال: أما أنا فلو رأيتك لقتلتك. وسنده أيضا ضعيف.
نعم.
لكن أيضا أحب أن أصل السؤال: إذا كان هناك قتال بين المسلمين والكفار،
نعم،
وهل يجوز للولد أن يقتل أباه؟
نعم جائز، ولكن لو قتله غيره لكان أولى
في الحرب.
في الحرب.
طيب كيف توجه وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف؟
ده إذا لم يكن الأب ممن أعلن قتاله للمسلمين. أما لو أعلن ودخل القتال وأصبح فهذا يقتل مثل غيره.
نعم. جزاك الله خير.
تفضل.
شيخ سيد الله يبارك فيك، هناك يعني فرق تذكر الجهاد كأنه لا جهاد، فمثلا الشيعة الروافض يذكرون الجهاد أن الجهاد إنما لابد أن يكون وراء الإمام الغائب، تمام؟ فاغتر بعض المسلمين بجهادهم ضد اليهود، وظنوا أن الشيعة هم الذين مثلا يفتحون بيت المقدس وغير ذلك من الأحزاب كحزب الله وغيره. فهل الشيعة عندهم جهاد أو لا؟
السؤال فيه تضارب شوية. السؤال فيه تضارب. إذا قلت أن الشيعة لا يرون الجهاد إلا مع الإمام،
نعم،
والإمام عندهم غائب، إذن معنى كلامك تنزلا يعني أنه لا جهاد عندهم،
لكن الآن الجهاد قائم عندهم.
لكن في السؤال مثلا ممكن تصيغه بصيغة أخرى، يعني ممكن تصيغ السؤال بصيغة أخرى، هل بعض الممارسات التي تجري مع اليهود، نعم، سواء من إخوانك في فلسطين غزة أو من أما لا تعرض لما يسمى بحزب الله حزب الشيطان، هل الممارسات هذه يعني ما حكمه؟
يعني زي حال المسلمين في غزة؟
نعم، حال المسلمين في غزة،
نعم،
واحد من إخوانك في غزة، نعم، نشط واشترى صاروخا وقذف على تل أبيب، هذا يعني تسأل عن مثل هذا؟
نعم، أنا أسأل عما اختر به المسلمون من قتال الشيعة.
الشيعة لا دعك منهم يا شيخ وليد،
نعم،
الشيعة لهم اتجاه آخر، ونحن ليه لا يعني نحذر منهم في الحقيقة، لأنهم تعرف مدى ضلالهم، مدى ضلالهم. قد يكون الأنفع شخص مثلا كان بإمكانه أن يضرب المشركين ضربة أو اليهود ضربة بصاروخ، أو ينسف سيارة مثلا فيها عسكر يهود ونحو ذلك. هذا العمل يعني توصيفه الشرعي هل هو أفضل أو ليس بأفضل، يعني حكمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليس كل سلاح يصلح أن يكون للجهاد. فأنا مثلا الفلسطيني يملك صاروخ، إن ضرب به على اليهود أرسلوا مئات بألاف الصواريخ وقتلوا وخربوا الديار، فهذا العلماء يقول من أولى أن يسكت ويصبر حتى تقوى شوكته ويعد ما هو أفضل للقتال ثم يقاتل به العدو.
يعني النظر إلى المصلحة والمفسدة العامة.
طبعا
هذا مطلب.
نعم فهمت شيخ.
هذا مطلب
أساسي،
نظر إلى المصلحة والمفسدة العامة. صحيح أنا ممكن أقتل واحد لكن أضر بألف.
نعم،
فكل له مصلحة. أظن أني في هذا الباب في قصة غزوة الأحزاب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حذيفة ألا يزعر المشركين عليه، فقال حذيفة فرأيت من أبي سفيان غرة، كان بإمكاني أن أقتل أبا سفيان، ولكن ذكرت كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تزعرهم علينا فأمسكت. الرجع للمفسدة والمصلحة.
صح نظر الشيخ،
فضل الشيخ.
كثر في هذه الأيام
في هنا قلت الشيخ جزء بس نبأ القرطبي رحمه الله قال إن قد يكون في وقت من الأوقات يفتي علماء الإسلام بجواز الجهاد في موضع، ويرى أهل الخبرة والقتال في موضع القتال أن تأخيره أفضل، قال يقدم قائد المعركة على كلام أهل العلم الخارجي لأنه هو أدرى بحال المجاهدين.
أدرى بحال المجاهدين،
نعم،
يعني كفتوى من عالم،
نعم،
يفتي أن يجوز الجهاد،
نعم،
لكن القائد يعرف أنا كفاءاتي وقدراتي كذا وكذا. لا تتحمل،
لا تتحمل.
يعد أهل الذكر في المسألة.
فعند ذلك
يعد من أهل الذكر
في المسألة. يعد من أهل الذكر في المسألة. تفضل يا محمود.
شيخنا بالنسبة المقاتل المسلم أصاب شيئا يوجب الحد عليه، فهل يقام عليه الحد في أرض القتال أم يؤخر إلى أن يرجع إلى ديار المسلمين؟
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقامة الحدود في أرض المعركة.
ثابت النهي؟ هل هذا النهي ثابت؟
لا أذكر للشيخ، لكن الإجماع انعقد على هذا.
ماشي.
انعقد الإجماع على أن الحدود لا تقام في أرض المعركة، ونقل الإجماع ده من القطان الفاسي شيخ سيم تيمية وابن المنذر.
هل لها حكمة في ذلك؟
هو لا تقام؟ بيعدلوها بأن حتى لا يرتد المجاهد المسلم عن الدين بسبب إقامة هذا الحد في أرض المعركة. دي العلة اللي بيعلمون بها
هذا. وأستأذنكم في فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فاستطرادا لما بدأناه من مسألة البحث الفقهي المتعلق بالجهاد يواصل إخواني وفقهم الله وبارك فيهم طرح أسئلتهم على أخيهم الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله. فليتفضل أخونا محمد القاضي. تفضل
أخي الشيخ سيد بارك الله فيك. ما هي الغنيمة ولمن تعطى وما هو السلب ولمن يعطى؟ بارك الله فيك.
الغنيمة كما عرفها علماؤنا هي المال الذي يحصله المسلمون المجاهدون من الكفار بعد انتهاء المعركة،
بعد الانتصار عليهم.
نعم، فهذه الغنيمة سواء بقى كان مال، سواء قد تكون أرض، أحيانا قد تكون نساء، أي نوع من أنواع الغنائم، إبل، غنم، أي شيء، دي كلها هذه تسمى غنائم. هذه الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربع منها للمجاهدين المقاتلين في المعركة، واحد منها من هذه الخمس أخماس يقسم في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
يعني أربعة أخماس للمجاهدين. نعم. والخمس الخامس يقسم خمسة.
نعم.
يعني يكون النصيب منه واحد على 25.
نعم.
في المذكورين في قوله تعالى في سورة الأنفال:
نعم.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الآية.
نعم.
تفضل يا شيخ.
أما السلب، السلب يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. السلب اللي هو المتاع اللي بيملكه المجاهد من الكفار،
الكافر المقاتل،
الكافر المقاتل في الجهاد، فرسه، سيفه، ثوبه، أي شيء.
يعني الغنيمة خاصة بشخص معين.
السلب.
بالسلب.
السلب خاص بشخص معين.
تفضل.
وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان القاتل يأخذ سلب المقتول ولم يخمس. الذي أول من خمس السلب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الصحابي لما أخذ سلب المرزبان، وكانت كبيرة جدا تساوي 30,000، فعمر رضي الله عنه خمسها.
بارك
الله فيك.
تفضل
شيخ سيد. الله يبارك فيك ويحفظك. بعض الناس يقولون لا سبي ولا رقة بعد في هذه الأيام التي نعيشها، فهل إذا عاد الجهاد فهل هناك سبي؟
طبعا الجهاد فيه سبي.
وعارف لنا معلش السبايا الله يبارك فيك، السبي يعني هو
يعني عندنا في السنة زي سبايك سبايا أو طاس. وسبايا ده نوع من النساء خاصة يأخذه المسلمون من الكفار بعد انتهاء المعركة، بعد الانتصار. وولي الأمر أو قائد المعركة الحاكم يقسم بما يراه فيه مصلحة من السبايا. ولكن
يعني السبايا
شخصيه
هن النسوة المصاحبات لأزواجهن أو النسوة الموجودات في أرض المعركة، أم عموم النساء؟ يعني مثلا نفترض أن المسلمين يحاربون الروم، هل إذا انتصر المسلمون على الروم فتحوا مثلا إيطاليا مثلا، هل كل نساء إيطاليا تكون سجايا؟
النساء
أو النسوة المشاركات في الحرب،
النسوة اللي خرجنا مع الجيش للقتال دول هم السبايا.
نعم. والذين في البلاد
على أصوله.
على أصوله.
نعم.
نعم.
صدق.
فالسبايا له شرط في بعد التوزيع أن المسلم لا يطأ المسبية حتى تستبرأ حيضتها، حتى تستبرأ رحمها بحيضة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وط المسبيات حتى
حتى تحيض،
حتى تستبرأ رحمها، يعني حتى لا تكون حاملة.
تفضل. نعم.
شيخنا، هل على المسلم دية أو شيء إذا قتل مسلما ولكن لا يعلم أنه مسلم؟ يعني أصاب خطأ مثلا سهمه رجل وعرف أنه مسلم، فهل عليه شيء؟
أكثر أهل العلم على ليس عليه شيء، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أن عليه الدية، لكن غير أبي حنيفة لا يرى عليه شيئا، لأن أرض المعركة هي أرض القتل والقتال، وهم لا يعلمون.
أسامة بن زيد لما على الرجل بالسيف والرجل قال لا إله إلا الله، لم يلزم أسامة بدية.
نعم.
يلزم أسامة بدية.
وده دليل استخدام به الإمام الشافعي رحمة الله عليه.
قتال الفئة الباغية يا شخصي.
نعم.
اول اخوك
تفضل يا شيخ. السؤال القادم هذا
الفعل بغير فضيلة الشيخ. الفعل بغير دي عبارة عن مجموعة اجتمعت على قطع طريق الناس او سلب اموالهم او القيام ضد الحاكم المسلم ولهم لهم تأويل، يعني هو عندهم تأويل معين سبب في خروجهم. هذه الفئة الباغية الحاكم يرسل إليهم من يقيم عليهم الحجة ويرجعهم إلى ديارهم ويفهمهم هذه المسألة.
فأنا أكلمك يا شيخ سيد بس يعني نمس الواقع شيء، أما لأن مساس الواقع نافع إن شاء الله. الآن أنت عندكم في الفيوم افترض أن في مجموعة من قطاع الطريق خرجوا على الطريق، يروعون الآمنين، يقتلون من شاءوا أن يقتلوا، يسلبون سيارته، أحيانا يذبحون الشخص ويأخذون أمواله، يعني أفسدوا في الأرض حاشاكم يعني أن تكونوا كذا نفترض يعني سيرتهم أسمعت الناس كلها. فالدولة دولة ضعيفة مثلا لم تحرك ساكنا، وكل يوم بنت تخطف، زوجة تخطف، واحدة من النساء تخطف، طفل يخطف. فقامت مجموعة من الشباب الصالح من بلدكم أو من غير بلدكم وقالوا نحن نذهب ونتسلح لقتال هذه الفئة البغية.
جائز
ولا مستحب؟
لا جائز. لا طبعا لا، ده هو يعني أصل مشروعية تقوم مجموعة غير الحاكم بضعف هؤلاء
في حال غياب من؟
الحاكم
ضعف يعني الحاكم ضعيف مستضعف، قال أنا مشغول بنفسي أنا بحرس وزارة الدفاع وأقسام الشرطة اللي هي ناحيتنا نقتله. لكن ما ذهبت قسم الشرطة ببلاغ قال صرف نفسك
اجرح من نفسك
احمي نفسك. ففي هذه الحالة يجوز؟
ده قد يكون واجبا لأنه دفاع عن العرض وعن المال وعن كل ما هو محبوب مستحب في الشرع.
بارك الله فيك.
الله يكرمك شيخ.
تفضل.
يعني بالنسبة لقتال هذه الفئة الباغية هل يطبق على أمثالهم حد الحرابة؟ يعني حد الحرابة
بلا شك ما هي حد الحرابة في أمثال هؤلاء. ده هو أولى لو طبق حد الحرابة مرة واحدة على مثل هؤلاء لا رجع الكثيرين منهم على هذه
الأفعال. لكن هو بس بيسأل أن حد الحرابة يقيم الحاكم. كلامنا الآن في غياب الحاكم. في غياب الحاكم
والله يا فضلت الشيخ إذا كان الحاكم يأذن عموما في قتل هؤلاء فقيام
حتى يعني الآن افترض هو لا يأذن أو يأذن هو الأمر ما في
ما يعنوش من الشأن
مش لي يعني ليس في
قدرته
هو كده جالس مستضعف قال يا جماعة أنا في نفسي الآن
خلاص. إذا كان
والفساد انتشر والقتل انتشر
إذا جوزنا قتله فحد الحرابة أولى.
تفضل يا محمود.
نعم يا شيخ أسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا.
لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة واجبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام
ولا لا هجرة للمدينة
للنبي عليه الصلاة والسلام
سببها قد ذهب.
نعم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني الجهاد ما زال قائما ونية الجهاد أيضا ما زالت قائمة. وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا طلب الإمام نفرا عاما
نفيرا عاما للجهاد في سبيل أخرجوا
يجب الناس
إذا طلب منك أخرج.
نعم
نعم.
وهل هذا الجهاد يعادل أجر الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا طبعا لا يعادل طبعا.
جزاكم الله خير.
تفضل.
لا يستوي منكم.
يعني كثر في هذه الأيام من يقول أن هذه الدولة دولة علمانية وليبرالية وغيرها، فمتى تصير الديار ديار إسلام إلى ديار كفر والعكس كذلك؟ بارك الله فيك.
الحمد لله.
هذا خارج البحث.
أجيب ولا خلاص؟
إذا كان داخل البحث وعندك فيه علم أفتي.
نعم.
يتفضل.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون دار الكفر يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يعلوها أحكام الكفر. الشرط الثاني المتاخمة أنها تجاور أرض كفر أخرى. الشرط الثالث أنه يغلب على الناس أنهم يكونوا كفار. هذه ثلاث شروط. أرض الحرب بتزداد أن القتال فيها قائم من الكفار.
بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. إخوانكم يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني الشيخ سيد ابن بيومي وفق الله لكل خير، والشيخ محمد القاضي، والشيخ وليد ابن صفوت، والشيخ محمود ابن عبد الله، بارك الله فيهم جميعا ورفع الله درجاتهم فعليين. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها مباركة ميمونة على الدوام، وأن يبارك في العاملين فيها، وأن يجعلهم منارة خير للإسلام والمسلمين، كما هيبوا بنصارى مصر أن يسلموا لله رب العالمين، ولا يشهدوا شهادة زور على ربهم، فالله لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا، فتوبوا إلى الله فإنكم ستسألون عن تلك الشهادة، شهادة الزور، يوم تلقون الله. هذا وأهيبوا بالصوفية المصريين أن يقلعوا عن دعاء غير الله وعن سؤال غير الله، فهذا عياذا بالله شرك بالله، أن تسأل ميتا أن يكشف عنك ضرا أو يجلب لك نفعا. كما أهيبوا بإخوان المصريين أن يتفطنوا إلى المذهب الشيعي الرافضي الخبيث، وأن يقاوموا بكل ما استطاعوا ذلكم المذهب الذي ينقض عرى الإسلام عروة عروة، فجدير بنا أن نتفطن لهذا المذهب الأثيم. هذا وأهيبوا بالمسؤولين المصريين المسجونين وغيرهم أن يتوبوا إلى الله، فباب التوبة مفتوح، وأن يردوا المظالم إلى أهلها، وأن نكثر جميعا من ذكر الله ومن الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله، ولنسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا الأشرار، فالمقام مقام دعاء واجتهاد وابتهال إلى الله كي يولي علينا خيارنا وكي يصرف عنا الأشرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني.